إذاعة صوت الشعب تقدم
استراتيجيات
برنامج حواري يسلط الضوء على قضايا استراتيجية
وإقليمية
ودولية،
يقرأها بين الماضي والحاضر ويستشرف آفاقها في المستقبل مع الخبراء والمتخصصين في القضايا الاستراتيجية.
استراتيجيات،
إعداد
خالد صلاح الدين،
تقديم
عبد الله علي،
وللمخرج
محمد رسام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. السلام عليكم أيها المستمعون الكرام أينما كنتم في الداخل أو الخارج، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى برنامجكم المحلي والدولي استراتيجيات.
استراتيجيات
طبعا أيها الأحبة مستمعين الكرام، في برنامج استراتيجيات سنستضيف الكاتب والمحلل الاستراتيجي الإيراني الدكتور محمد صادق الحسيني، وسنتحدث عن ثلاثة محاور في هذه الحلقة. الآن سنذهب نحن وإياكم أيها الأحبة إلى تقرير عن حلقة اليوم، ثم نعود لاستكمال الحوار مع محمد صادق الحسيني. كونوا معنا.
مجلس الأمن الدولي. مجلس الأمن الدولي يعتبر أحد أهم أجهزة منظمة الأمم المتحدة والأداة التنفيذية لها، والمسؤول الأول عن حفظ السلم والأمن الدوليين. له سلطة قانونية وقراراته ملزمة على حكومات الدول الأعضاء طبقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. يتكون مجلس الأمن من 5 أعضاء دائمين يتمتعون بحق النقض الفيتو، وهي روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى 10 أعضاء غير دائمين، حيث تم تشكيله كأحد مؤسسات الأمم المتحدة التي أنشئت في 24 من تشرين الأول عام 1945 من 51 بلدا، ملتزما بحفظ السلام عن طريق التعاون الدولي والأمن الجماعي كما جاء في تعريف المنظمة. وقد تم منح الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن حق النقض الفيتو كانعكاس مباشر لنتائج الحرب العالمية الثانية باعتبارها قوى منتصرة فيها. يعتبر هذا المجلس أحد أكثر أجهزة الأمم المتحدة تعبيرا عن الهيمنة الأمريكية الأحادية القطبية، فمنذ نشأته وحتى اليوم افتقر مجلس الأمن للاستقلالية السياسية في اتخاذ القرارات العادلة لحل النزاعات والأزمات الدولية التي تعامل معها، الأمر الذي أدى إلى إضعاف دوره وجعله غير قادر على تطبيق ميثاق الأمم المتحدة الذي تأسس عليه وعلى أساسه انضمت إليه معظم دول العالم. وكنتيجة للهيمنة الصهيونية على الأمم المتحدة عموما وعلى مجلس الأمن خصوصا، أصبح مجلس الأمن غطاء دوليا لحماية الكيان الصهيوني وشرعنة احتلاله لفلسطين، كما وفر الحماية السياسية لهذا الكيان أمام أي قرار إدانة دولية تشاه جرائمه بحق الفلسطينيين والعرب عموما، حيث كان الفيتو الأمريكي جاهزا على الدوام. كما يعد القرار الدولي 181 من أخطر القرارات الدولية التي أصدرها مجلس الأمن، والتي تتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة وكل القيم والأعراف الدولية والإنسانية، الذي ينص على تقسيم فلسطين إلى 3 كيانات، حيث أعطى للكيان الصهيوني الشرعية في احتلال فلسطين. وطوال عقود من الزمن كان وما زال مجلس الأمن سيفا أمريكيا مسلطا على كل شعوب العالم لاستعبادها ونهب ثرواتها، كما تجلى ذلك مؤخرا من خلال مواقف مجلس الأمن غير الشرعية وغير العادلة تجاه الحرب الإرهابية على سوريا والعدوان السعودي الأمريكي على اليمن. فالإدارة الأمريكية خصوصا منذ أحداث 11 من سبتمبر عام 2001 وضعت مجلس الأمن أمام أحد خيارين، إما إقرار الخطوط العامة لسيادتها أو تجاوز وجوده، وبذلك نصبت نفسها بكل المعاني فوق هذا المجلس، الأمر الذي فرض تحديا جوهريا مفاده تحول هذه المنظمة إلى مجرد منظمة أمريكية عالمية أو زوالها انطلاقا من التهميش التدريجي لها، ولا خيار بين الاثنين. وما إن وجدت أمريكا نفسها اللعبة الوحيدة على الساحة العالمية، حتى شهد العالم تغييرا في موازين القوى الدولية ليتهيأ العالم للانتقال من الهيمنة الأحادية القطبية الأمريكية إلى عالم متعدد الأقطاب، وبروز دعوات دولية تنادي بضرورة تفعيل المؤسسات الدولية وإجراء إصلاحات موضوعية وهيكلية لمؤسسات الأمم المتحدة وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي.
استراتيجيات.
استراتيجيات.
أرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام، بعد أن استمعنا إلى هذا التقرير نرحب بضيفنا الكريم الدكتور محمد صادق الحسيني. أهلا وسهلا بك دكتور في أولى حلقات برنامج استراتيجيات من إذاعة صوت الشعب اليمنية.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بصوت اليمن الحر المحتسب لله المظلوم والمنصور بإذن الله.
أهلا وسهلا بكم دكتور مجددا. دكتور، لدينا كما أعتقد ثلاثة محاور أساسية في هذه الحلقة. المحور الأول سندخل مباشرة إليه، الفكرة الرئيسية والاستراتيجية التي تأسست عليها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، ما هي هذه الفكرة وأيضا المبادئ والأسس التي أقيمت عليها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الواقع بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية قامت ما يسمى بمنظمة الأمم المتحدة، والتي على أساسها تشكل مجلس الأمن الدولي، ومن ثم مجموعة من المنظمات التابعة لهذه المنظمة الدولية التي ورثت عصبة الأمم المتحدة وهي معادلة المنتصرين في الحرب العالمية الأولى. هذه المعادلة في بعد الحرب العالمية الثانية تشكلت كما قلنا الجمعية العمومية للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، ومن ثم تبعها مجموعة من المنظمات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وعشرات المنظمات التابعة لها، والتي تقوم للأسف الشديد على قاعدة الذين سرقوا انتصارات الشعوب، لا سيما شعوب الشرق وبالتحديد الاتحاد السوفيتي الذي أطاح بالفاشية والنازية. فإذا بالولايات المتحدة الأمريكية تأتي من وراء البحار وتترد الاستعمارين الإنجليزي والفرنسي وتؤسس هذه المنظمة التي تعرف بمنظمة الأمم المتحدة، وفي طليعتها مجلس الأمن الدولي. مجلس الأمن الدولي هو يعتمد بشكل رئيسي على ما يسمى صوت الفيتو للدول الكبرى، والدول الكبرى في طليعتها طبعا الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا، طبعا هناك الصين والاتحاد السوفيتي الذين دخلوا، واليوم الاتحاد الروسي هو الذي يمثل الاتحاد السوفيتي السابق، لكن الغلبة للأسف الشديد هي للدول المهيمنة والمستكبرة والناهبة لشعوب العالم، وتحديدا لشعوب العالم الثالث آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، تقوم على الظلم، على الإجحاف، على النهب، على السيطرة على مقدرات الشعوب، لكن بين الحين والآخر تحاول أن تظهر وكأنها متوازنة أو وكأنها تدافع عن بعض القضايا، حقوق الإنسان، الحريات، كذبا وزورا. والدليل على ذلك، الدليل على ما نقول حتى لا نبقى في الشعارات، دائما وأبدا كانت تقف إلى جانب أكبر ظالم وأكبر مستكبر وأكبر أسطول أمريكي على اليابسة الفلسطينية ما يسمى بالكيان الصهيوني.
جميل.
لم تترك لحظة واحدة إلا واستعملت جبروتها وهي هيمنتها وهذه المعادلة العالمية لصالح الإمكان الصهيوني وعلى حساب الشعب الفلسطيني المظلوم الذي مستحب القضية الأكثر مظلومية منذ نحو أكثر من 60 عاما.
نعم.
والتي يعيشها العالم الحر اليوم وهو يبكي على هذه العدالة المفقودة في هذه المنظمة.
نعم.
باختصار شديد نستطيع أن نقول معادلة من تصريف الحرب العالمية الثانية، القوى المستكبرة هو البحار التي تسيطر على المضائق وعلى الطرق الرئيسية للتجارة الدولية وتنهب شعوب المنطقة، هي التي تتحكم فيما يسمى بمنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، ولم نستطع أن نرى منهم عدالة لأي قضية. واليوم أمام أعيننا نرى كيف أن اليمن المظلوم لما يناهز العامين وهو يتعرض لأبشع حرب عالمية هيمنية
في تاريخ
ظالمة مجحفة بحق هذا الشعب المظلوم الذي لم يرتكب أي ذنب إلا أنه أراد استقراره واستقلاله والعدالة لنفسه، وأن يكون حرا ويقول كلمته الحرة ويصبح صاحب القرار.
نعم.
فإذا بها ليس فقط تتفرج على هذا الشعب المظلوم بل تصدر بعض القرارات المجحفة
وتتآمر. نعم.
هذه هي المعادلة باختصار هو المجلس الأمن الدولي والمنظمة الدولية،
وكذلك تتآمر عليك ما تحدثتم. أخطر القرارات الدولية دكتور محمد التي صدرت من مجلس الأمن الدولي على مستوى المنطقة العربية والإسلامية والعالم، ما هي أخطر هذه القرارات؟
أنا تقديري أخطر القرارات هو بدأ منذ اعتلائهم لهذا العرش الدولي عندما قرروا تقسيم فلسطين، رغم أن أخواننا الفلسطينيين يعتبروه إلى حد ما قرار يعني يعيد إليهم بعض حقوقهم في أن يعطيهم نصف فلسطين أو مقدار معين من فلسطين، لكنهم في الحقيقة هذا من أخطر القرارات الذي وهب جزءا من فلسطين بداية ثم أصبح كل فلسطين، لأنه قام على الظلم، لأنما يقوم على الظلم ولو على حجر واحد كلما يعتلي البناء يصبح هذا البناء كله ظالم، قام على تقسيم فلسطين إلى أرض عربية وأخرى يهودية.
لا.
وهذا مجحف بحق الإنسانية وليس فقط بحق أهلنا وشعبنا العربي الفلسطيني المظلوم. ثم توالت القرارات التي حصلت ضد الشعب العراقي، ضد الشعب السوري، ضد الشعوب الكثيرة، لولا الفيتو الروسي الصيني لكنا اليوم أيضا أنهينا سوريا وحولناها إلى فلسطين ثانية، وحولنا العراق إلى فلسطين ثالثة، ولبنان إلى فلسطين رابعة، وكل الشعوب العربية أيضا ضد أمريكا اللاتينية، ضد أفريقيا، في قضايا كثيرة نستطيع نحن كعرب أن نتكلم عن قرار فلسطين الذي بدأ وآخر القرارات والقرار المجحف بحق اليمن.
نعم.
وفرض عقوبات على أهله الثوار وأهله الأحرار وأهله الذين أرادوا الاستقلال.
نعم.
ولم يعطونا لليمن شيئا يعني يستحقونه للأسف الشديد.
جميل. دكتور محمد صادق، لماذا عجزت الدول العربية والإسلامية من المشاركة في صناعة القرار الدولي؟
للأسف الشديد الدول العربية الطبقة السياسية الحاكمة في أغلب الدول العربية هي طبقة وكيلة عن الاستعمار الذي كما قلنا جاء مع معادلة المنتصرين في الحرب العالمية الثانية، لا بل إن بعضهم منذ معادلة المنتصرين في الحرب العالمية الأولى تأسس ككيانات رديفة وتابعة للكيان الصهيوني، بمعنى أنه منذ أن وعد بالثور بالعام 1917 وقرار تمزيق الوطن العربي وتشتيته وتجزئته في العام 1916 على قاعدة معاهدة سايكس بيكو بين الفرنسيين والإنجليز، شكلوا كيانات مصطنعة جغرافية لا تليق بأمتنا العربية الواحدة، لا تليق بأمتنا الإسلامية، رضوا لأنفسهم هؤلاء الحكام تحولوا إلى كيانات تابعة ورديفة الكيان الصهيوني، مراكز شرطة لحماية الكيان الصهيوني، مراكز شرطة لحماية ما يسمى بإسرائيل، مراكز شرطة لحماية النهب والاستثمار غير العادل لثروات هذه المنطقة في بحارها على اليابسة وفي كل ما نملك من إمكانات، أيضا لأن هذه الطبقة للأسف نسيت دينها ونسيت عروبتها، يعني ضيعت العروبة وضيعت الإسلام وأصبحت سلطات شرقية وغربية بدل أن تكون كما أراد لها الله سبحانه وتعالى أمة الدعوة، أمة العظمة، أمة الإسلام، الأمة التي خير أمة للناس. أصبحت للأسف الشديد أمة تابعة لدود ودواعشهم وطغاتهم الصغار الأذناب التابعين لهم بأسماء متعددة، بداعش والنصرة والتي هي كلها وجوه من أوجه القاعدة، من اليمن العزيز إلى العراق الحبيب إلى سوريا الجريحة المحتشمة، كل هذه المعارك خاضوها وقد جعلناهم يعني يتجرعون السم أكثر من مرة على أسوار حواضرنا، عواصمنا، على بوابات الشام، على أسوار بغداد، على سواحل اليمن العزيز من باب المندب إلى ميدي إلى عدن إلى كل هذه المناطق. هذه الانتصارات المتكررة لنا والانكسارات لهم أصبح بإمكاننا أن نخوض حربا سياسية ودبلوماسية قوية جدا على مستوى الأمم المتحدة، واستطعنا بفضل هذه الانتصارات أن نصبح بإذن الله نهلك ملوكا ونستخلف آخرين. يعني الذين رووا بدمائهم كل هذه المعارك في ميادين القتال ضد دواعش العصر الحديث الذين هم بمثابة منظمات صهيونية تتكلم العربية للأسف الشديد وتغطي وجهها المسود أصلا بسواد جديد ما يسمى بداعش والنصرة بشكل رئيسي وكل أنواع وأشكال القاعدة، استطعنا أن نجعل الدول الكبرى التي ترعاهم وتدفع لهم الأموال أحيانا والسلاح وإن كان بالكثرة هو بأموال عربية إما بغترة سعودية أو نعال قطري أو طربوش عثماني جديد لدولة أردوغان، هذه استطعنا هؤلاء أن نجبرهم ليتحولوا إلى يعني أرقام ضربة الأحادية الأمريكية تم إنهاؤها بشكل تمام في المعادلة الدولية، ومن الآن فصاعدا يستطيع العالم أن يحسب لنا حساب أننا نحن الذين استطعنا أن نجعل من روسيا دولة عظمى مجددا، نحن من أعدنا للصين وهجها وأصبحت دولة قوية.
جميل.
وبالتالي هذه المعادلة التي سميتها المنتصرين في الحرب العالمية الثانية تكاد تصبح اليوم معادلة تميل إلينا بفضل دماء الأحرار، بفضل دماء الشهداء، بفضل دماء المقاتلين والمنتصرين في هذه الحروب التي ذكرتها لك التي حاولوا فيها السيطرة على مقدرات أهلنا هنا في المنطقة العربية والإسلامية.
نعم، من هنا نستطيع أن نقول دكتور، هل نستطيع أن نقول أن الأبعاد الاستراتيجية أو هناك أبعاد استراتيجية للمتغيرات الدولية في موازين القوى، يعني تتمثل في تقدم محور المقاومة والممانعة على مستوى المنطقة، تصاعد الدور الروسي والصيني على مستوى العالم، أيضا جعل في ذلك أثر على تحرير المؤسسات أو سيكون في ذلك أثر على تحرير المؤسسات الدولية المتمثلة في هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي من الهيمنة الصهيونية الأمريكية؟
تماما سيدي الكريم، هذه نقطة هامة جدا وأظن أننا يجب أن ننتبه إليها ونتوقف عندها مليا بشكل كبير. سأنقل لكم حادثة تاريخية سريعا وأعود إلى الحاضر. الحادثة التاريخية تقول أن من يسيطر على شرق البحر الأبيض المتوسط يستطيع أن يتحكم في القرار الدولي. في العام 334 قبل الميلاد عندما حاول الإسكندر المقدوني السيطرة على سواحل ما يسمى آنذاك صور، وكانت إمارة هي مثل إمارة صيدون وجبيل في هذه المنطقة التي تسمى اليوم لبنان، لسنوات عديدة حاصر صور وحولها إلى مدينة مدمرة ثم اقتحمها لأن أهلها في ذلك الوقت رغم المقاومة الشريفة لأهلها هذا، لكن الحاكم اتخذ قرار الحياد للأسف الشديد، وهي معركة كانت تدور بين الإسكندر المقدوني وداريوس الثالث مملكة فارس آنذاك. فعندما وقفوا على الحياد سقطت صور ثم سقطت صيدون ثم سقطت جبيل وسقط ساحل شرق المتوسط من جنوب يعني من فلسطين اليوم إلى أنطاكيا وتركيا آنذاك، مما جعل الإسكندر المقدوني يسيطر على الشرق وكله آسيا الوسطى والقوقاز حتى بلاد فارس لمدة 300 عام. اليوم أنا أعتقد لأننا انتصرنا في حلب ولأننا انتصرنا في سوريا والعراق ومستمرين في الصمود البطولي التاريخي لإخواننا وشعبنا وأهلنا المظلومين في اليمن. هذه الانتصارات تكاد تكون بمثابة انتصار قوة عظمى هي القوة العربية والإسلامية على هذا المستعمر الجديد، على هذا الإمبريالي، على هذا الاستكبار العالمي، والتي ستجعل العالم كله من الآن فصاعدا تتحكم فيه هذه القوة الغالبة التي هي القوة العربية الإسلامية. سيكون الزمن هو الزمن العربي والزمن الإسلامي والزمن المقاوم. هذا يحتاج إلى بضع سنين من الآن حتى العام 2022 سيتغير وجه العالم، ستتغير المعادلة الدولية، ستتغير موازين القوى، بحيث نصبح نحن الذين سنكمل السيطرة على شرق البحر الأبيض المتوسط بمقدراته المائية والباقة نفط والغاز على طول سواحل سوريا وطول سواحل لبنان وطول سواحل فلسطين بعد تحريرها. عند ذلك، وهذا ليس ببعيد، هذا قريب جدا حسب كل التقديرات الجيوستراتيجية التي تقول والاستراتيجية التي تقول، كما قلت، من يسيطر على سواحل الشرق الأبيض المتوسط يستطيع أن يسيطر على وجه العالم. عند ذلك لا تستبعدوا أن يكون السيد حسن نصر الله قائدا لمنطقة بلاد الشام وشرق البحر الأبيض المتوسط كله، وأن يكون رجلا مثل السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي زعيم الجزيرة العربية والخليج، وتصبح كل هذه البلدان الكرتونية التي تسمى اليوم بإمارات ومشيخات ونواطير الغاز والنفط في هذه المنطقة كلها في حكم السلالات المنقرضة التي ستعود إلى الدرعية كما بدأت في بداية القرن المنصرم. هذه بلدان كرتونية صنعت للأسف الشديد، ركبت على بلادنا بالصمغ هكذا وضعوها على الخارطة وبحماية الأساطيل الأجنبية. عندما تنهزم هذه الأساطيل الأجنبية، وهي اليوم تنهزم على سواحل البحر الأبيض المتوسط كما قلت في أكثر من عاصمة عربية، أوباما اليوم يخرج من البيت الأبيض وهو يتجرع كأس السم أمام بوابات الشام وأمام الموصل وأمام صنعاء الصامدة وأمام هذه الحواضر العربية القوية، أمام شعب البحرين الذي لم يهن رغم 5 سنوات من الحصار والظلم والقمع المتواصل. هذه الشعوب ستجعل من معادلة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وأنا لن أكشف لكم سرا إذا قلت أنا كنت في زيارة إلى الصين وقالوا لنا أخوانا الصينيون أنهم والاتحاد الروسي يعدون لما بعد عصر الدولار وما بعد عصر منظمة الأمم المتحدة الراهنة وبداية هذا التحول في منظمة شانغهاي للأمن والتعاون الآسيوي كما بدأت، لكنها ستكمل المسار اقتصاديا وثقافيا وسياسيا، ستضم إليها بالإضافة إلى إيران والهند والباكستان، ستدخل هذه المنظمة وتصبح عالمية. لذلك الصينيون الآن وضعوا بنوكا للاستثمار في أمريكا اللاتينية وفي أفريقيا وفي آسيا لمساعدة هذه الدول لإعادة خط الحرير الدولي السابق الذي كان خط حرير واليوم أصبح خط حرير حديدي كما يسمونه هم، يعني من خلال القطارات التي تنطلق من شانغهاي واللي تصل إلى البصرة. وهكذا على مدى السنوات القادمة سيتحول العالم ليصبح عصر ما بعد الدولار كما يسموه الصينيون، لأنهم يحضرون لمنظمة شانغهاي للتعاون لتصبح هي المنظمة الدولية التي ترث الجمعية العمومية للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وكل هذه المنظمات، لأنها ستتراجع وتتصدع شيئا فشيئا إلى أن يأتي الوقت الذي تصبح فيه المعادلة كاملة لصالح قوى التحرر العالمي، ونحن في طليعة هذه الدول وطليعة هذه القوى التحرر العالمية، لأننا كما قلت أولا موقعنا الجيوستراتيجي يقول ذلك، ثانيا انتصاراتنا الميدانية تقول ذلك، ثالثا أننا نمسك الجغرافيا والتاريخ من أعناقهما في بلادنا هنا في بحارنا على أرضنا على مضائقنا من باب المندب إلى مضيق هرمز إلى جبل طارق إلى ملقة حيث يهاجر الأمريكيون لمصارعة التنين الأصفر الصيني هناك بين إندونيسيا وماليزيا. كل هذه المضائق هي مضائق لنا، العصر عصرنا، الزمن زمننا نحن العرب والمسلمين، يحتاج إلى قرار وإلى ثقة ومعركة إرادات. الشعوب اليوم تتحكم حتى بالسلطات التي تتهاوى تحاول أن تكون جزء منا خوفا على مصائرها كما قلت.
نعم.
نهلكم ملوكا ونستخلف آخرين. وبهذه المعادلة أنا متفائل جدا بأن تتحول يعني هذه الأنظمة الدولية ومنظمات الأمم المتحدة لصالحنا، ولكن بعد مد وجز وصعود وهبوط، ونحن أهل لذلك إن شاء الله.
إن شاء الله. الضيف الأول لبرنامج استراتيجيات الكاتب والمحلل الاستراتيجي الإيراني الدكتور محمد صادق الحسيني. لو تكرمتم دكتور، الجيش واللجان الشعبية في كل الجبهات يستمعون للإذاعة الوحيدة التي تغطي كل الجبهات في اليمن، إذاعة صوت الشعب. رسالة تودون إرسالها للجيش واللجان الشعبية في كل جبهات البطولة والشرف ضد الاحتلال والغزو الخارجي في دقائق قصيرة.
نعم.
السلام عليكم أخوتي وأحبائي في اليمن الحبيب. إلى الجيش واللجان الشعبية في كل مكان على امتداد جبهات القتال الداخلية والخارجية، لا سيما تلك التي على الحدود اليمنية في الواقع في عسير ونجران وجيزان، أقول لكم أن المستقبل لكم. الشعب اليمني سينتصر، قبيلة آل سعود ستعود إلى الدرعية، ستنقرض، والمستقبل لهذه القوات المقاتلة المسلحة بالإيمان. النصر حتما سيكون لكم. أنتم سادة البحر، أنتم سادة الجزيرة العربية، أنتم أسياد هذه المنطقة. ستعود الأمور إلى مجاريها الطبيعية. المعتدي سينهزم وسيركع على أبوابكم، سيجثو على ركبتيه ويطلب الاعتراف منكم بأن يبقى بقاياه فقط على الأثر. هذه هي الأمور التي ستتحول المعادلات الدولية إليها. العالم كله أيضا سيركع أمامكم، لأنكم أنتم المنتصرين بالله بإرادتكم. ما بقي إلا معركة ربع الساعة الأخيرة، هي معركة إرادات، وإرادتكم هي الأقوى، لأن الله معكم ولأنكم أيضا تحبون الله ويحبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
استراتيجيات.
استراتيجيات.
محمد صادق الحسيني الكاتب والمحلل السياسي الاستراتيجي، أشكرك جزيل الشكر على ما طرحتم وعلى كرم التواضع لاستجابتكم الدعوة. شكرا جزيلا دكتور، وكما هو الشكر لكم مستمعينا الكرام في نهاية الحلقة من برنامجكم استراتيجيات. هذا أنا محدثكم عبد العالي، وكذلك التحية لمعد البرنامج خالد صلاح الدين، ومن على دفة الإخراج محمد رسام. نلتقيكم مع ضيف جديد مع حلقة جديدة في الأسبوع القادم. إلى اللقاء.
كنتم مع استراتيجيات.
استراتيجيات. برنامج حواري يسلط الضوء على قضايا استراتيجية
وإقليمية
ودولية،
يقرأها بين الماضي والحاضر، ويستشرف آفاقها في المستقبل مع الخبراء والمتخصصين في القضايا الاستراتيجية.
استراتيجيات.
إعداد
خالد صلاح الدين،
تقديم
عبد الله علي،
وللمخرج
محمد رسام.